إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي بدأت الحديث عن أمر مهم، بل هو ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما قال، ولكن قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فنص على الإيمان باليوم الآخر كركن عظيم وأصل أصيل من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. القرآن الكريم في الحقيقة تكلم عن اليوم الآخر كثيرا، وساق ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوع هذا اليوم في نفوس العباد. لماذا؟ لتستقيم أحوالهم، لأن العبد إذا عرف أن هناك يوم سيأتي سيقف فيه بين يدي ربه ومولاه يحاسبه على كل شيء، لا شك إن كان موقنا بذلك سيتحرى مواطن أقدامه. هذا أمر واضح للغاية، ولذلك أكد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان باليوم الآخر. مما يجب أن نتعلمه في الإيمان باليوم الآخر: الساعة، يوم القيامة، الساعة قريبة، ورب العباد سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك في كتابه، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر علامة وأمارة ودلالة على قرب وقوع هذه الساعة. ولذلك القرآن الكريم لو تأملنا فيه سنجد أنه يعبر عن الساعة بوقوعها ويذكر ذلك وهي لم تقع بعد، وعندما يعبر أحيانا يتكلم عنها بصيغة الماضي كأنها أتت وانقضت ولم تأتي بعد، ولكن العلة في ذلك هي تأكيد الوقوع، أنها واقعة لا شك فيها بحال من الأحوال، وعلى العباد أن يوقنوا بذلك غاية اليقين وأن يستعدوا للقاء ربهم ومولاهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يتكلم في القرآن الكريم عن الساعة وعن قرب وقوعها يذكرنا به سبحانه وبهذا اليوم الذي سنقف فيه بين يديه جل في علاه. تأمل مثلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، انتبه يا عبد الله، ستقف بين يدي الله وتسأل عن كل شيء، وتسأل عن كل شيء. فالساعة إذن قريبة، ولكن لا يعلم أحد بحال من الأحوال متى تقع. هذا من العلم، من علم الغيب الذي ادخره رب العباد سبحانه وتعالى لنفسه، فلا يعلم متى تكون الساعة إلا رب العباد سبحانه. زعيم الملائكة أو رئيس الملائكة جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة ومتى تكون. فإذا كان رئيس الملائكة يسأل سيد الأنبياء والمرسلين عن الساعة وكلاهما لا يعلم، فمن غيرهما يمكن أن يعلم ذلك؟ فلا يعلم أحد وقوع الساعة إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والحكمة من اختفاء أو من وراء اختفاء وقت وقوع الساعة أن يستعد الإنسان بالعمل، لأنك يا عبد الله لا تدري متى تكون، متى يبعث الله العباد من القبور ليقفوا بين يديه وتكون الساعة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يشتغل بتحديد وقت القيامة، يترك علمها عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الواجب علينا إذن أن نستعد لقيام الساعة، ونعلم أنها قريبة ولها علامات ودلالات وأشراط تدل عليها وتدل على وقوعها. ولذلك لابد هنا أن نتحدث عن بعض أشراط الساعة. ما هو الشرط؟ ما هي الأشراط؟ ما هي العلامات التي تدل على الساعة وتدل على وقوعها؟ الله تبارك وتعالى إذا كان أخفى عنا وقت قيام الساعة فإنه أعلمنا سبحانه وتعالى بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. القرآن الكريم سمى هذه العلامات وتلكم الأمارات بأشراط الساعة، كما قال رب العباد سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط بفتحتين، الشرط يعني العلامة، أشراطها يعني علاماتها الدالة عليها. الحقيقة إذا قلنا هناك علامات أو آيات تدل على الساعة فهي أمارات حقيقية كونية جعلها رب العباد سبحانه وتعالى دل على قرب قيام الساعة، وأمارات على وقوعها. يقول الطيبي رحمه الله: الآيات إمارات الساعة إما على قربها وإما على حصولها. فمن الأول اللي هو الدلالة على قربها، الدجال، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج ومأجوج والخسف. أما من الثاني فالدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر العباد. وهنا يمكن أن نطرح سؤالا ونجيب عليه: ما هي العلة التي تجعلنا نبحث في أشراط الساعة وهي أمور غيبية لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ البعض يقول: الأولى لكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشاكل المسلمين. في مشاكل في المسلمين؟ نعم، هناك أمور يتعب الناس فيها ويلاقي المسلمون عنة في أمورهم في حياتهم الدنيوية والمادية. هناك مشكلات متعددة يواجهها المسلمون، فيأتي بعض الناس يقول: بدل ما تضيعوا الأوقات الطوال في البحث عما يمكن أن يكون في مقتبل الزمان كالساعة وغيرها، انتبهوا للواقع المعاصر. أنتم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه وتتمسحون في أمور تودون أن تعرفوها وأن تعلموا بها ولا مجال للعلم بها، وما الفائدة من وراء ذلك؟ هذا في الحقيقة كلام يعني بعيد عن الحقيقة، لأننا مسؤولون عن هذا الدين، مخاطبون بما أمر به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن سنكون مسرحا للأحداث. الساعة عندما تقوم نحن سنبعث من القبور، فإذا لابد من الاشتغال بذلك، ولابد من أن يتعلم المسلمون هذه الأخبار النبوية، وأن يقفوا على مصداق ما قاله رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه، وأن يوقنوا بذلك. ولذلك لابد من ذكر هنا بعض الفوائد التي نستفيدها من دراسة الأخبار الخاصة بأشراط الساعة. بعض يقول: لماذا تدرسون ذلك؟ لماذا تحدثون الناس في هذا الأمر؟ ما الفائدة المرجوة من العلم بأشراط الساعة وأماراتها؟ أقول: أولا، الإيمان بهذه الأخبار ونحن متحققون بأنها صادقة هو من الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذ كيف نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه ولا نصدق خبرهما بحال؟ والله يقول في كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله عز وجل أخبرنا أن الكتاب يهدي إلى الحق، وأخبر أن المؤمنين يؤمنون بالغيب، يعني بما أخبر الله به في كتابه من مغيبات كاليوم الآخر وما يدور فيه والساعة وعلمها وغير ذلك مما أخبرنا به مما سيقع وسيكون في يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا يا إخواني من الفوائد التي نستفيدها من وراء ذكرنا لذلك ودراستنا لعلامات أو أشراط الساعة أن الإيمان بالساعة وأشراطها يثبت الإيمان ويقويه في قلب المؤمن. لماذا؟ لأن المسلمين في كل عصر يشاهدون ويقفون على وقوع أحداث مطابقة وموافقة لما أخبرت به النصوص الصادقة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شاهدوا انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، وظهر الإسلام على جميع الأديان، وكل ذلك أمارة ودلالة على صدق هذا الكتاب وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من وراء دراستنا لأشراط الساعة وأماراتها وعلاماتها تثبيت الإيمان بيوم القيامة. فالقيامة وأهوالها وما يكون فيها غيب أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وأخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ذلك من أصول الإيمان ودعائمه. ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق هذه الأخبار، يعني الأحداث توافق ما أخبر به ما أخبر الله به في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من وراء دراستنا لعلامات وأشراط الساعة أن نوقن بأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره صلوات الله وسلامه عليه، وفي إخباره بالمغيبات والوقائع توجيه للذين يأتون من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال هذه الأحداث التي قد يخفى عليهم كثير منها ولا يعرفون وجه الحق فيها. ولذلك كان لابد من دراستنا لما نحن بصدده الآن من علامات الساعة وأشراط الساعة. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من دراستنا لعلامات الساعة وأشراطها أن المسلمين يمرون بواقع أحيانا يعيشون وقائع تحتاج إلى لون من ألوان الاجتهاد وقد يختلفون في ذلك، فلا بد أن يرجعوا إلى القول الحق في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أضرب على ذلك مثال: في نهاية الزمان في الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إني لما ينزل الدجال، إنما سمى ذكر أن يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا هذه. هنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الأيام الطويلة، يوم كسنة، ماذا نفعل فيه؟ كيف نصلي؟ ماذا نفعل؟ ماذا يعني كيف نقدر مواقيت الصلاة وغير ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، يعني اجتهدوا في تحديد أوقات الصلوات. وأيضا التطلع إلى ما سيحدث في المستقبل ده أمر فطري في النفوس البشرية، فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو يعيش فيها. فكان ولا بد بل من الضروري ان احنا ندرس اشراط الساعة وعلامات الساعة تلبية لرغبة الانسان الذي يتطلع دائما الى العلم والى المعرفة. فندرس اشراط الساعة وعلامات الساعة لهذه الاحوال كلها ولتلكم الأخبار كلها. بعد ذلك أتحدث عن أقسام علامات الساعة. علامات الساعة أقسام متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من أشراط الساعة، وأود أن أقول لإخواني وأنا أتحدث في مسائل غيبية تتعلق بالعقيدة الإسلامية أن مصدرنا فيها هو القرآن الكريم والسنة النبوية فحسب. عشان نتعلم أو نعرف أو نقف على شيء من أشراط الساعة أو من علامات الساعة، ليس أمامنا خيار إلا أن نرجع إلى الكتاب الكريم وإلى سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه جملة كبيرة من أشراط الساعة وذكرها، وذلك في كثير من الأحاديث، أذكر منها هنا ما يلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي أو رسول، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. انتبهوا معي إخواني الكرام، كل هذا حدث ووقع، هذه من علامات وأشراط من؟ وأشراط الساعة. لأن الرسول قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، وقد وقع، اقتتل علي ومعاوية رضي الله تعالى عنها. كثر الهرج، كثر المال وفاض، لدرجة أن يجي الواحد من أصحاب الأموال يعرض على الفقير مالا فلا يقبله ولا يأخذه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وده واقع الناس النهاردة. الناس النهاردة بتتحسر على الأيام ويتمنون أن لو كانوا رأوها. والواحد من البشر عندما يعني يضيق به الحال يقول: ليتني كنت مع السابقين الذين لم يشاهدوا هذه الأشياء. أيضا سيتطاول الناس في البليان، ومن أعمارات وعلامات الساعة خروج الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس أجمعين آمنوا وصدقوا، ولكن قد انتهى وقت الإيمان. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته عن بعض علامات الساعة كما في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه غزوة ذلك، لما دخل عليه أعدد ستا، يعني ستة فتح بيت المقدس، ثم موات رجل دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أنس الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أشراط الساعة، انتبهوا معي يا إخواني لأننا نعيش نحن الآن في هذا الزمن بعض أشراط هذه الساعة التي نتكلم عنها، وعندما أقول لكم علاماتها وأماراتها ستدركون أن هذه حقيقة وأن هذا كلام حق. تأمل ماذا يروي أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وقد روى ذلك البزار والطبراني في الأوسط عن أنس، وأيضا روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. ولعل هذا مشاهد يا إخواني في المساجد التي هي في طرقات الناس، يخرجون منها من طريق إلى طريق ويدخلون المساجد ولا يصلون فيها، وإنما يمرون فيها مرور الكرام لينتقلوا إلى مكان آخر أو إلى وجهة أخرى. حديث أنس أيضا: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وده أمر واقع ومشاهد، تزين المساجد وينفق عليها في الحقيقة المئات من الأموال، آلاف تدفع في بناية المساجد للزينة ليس إلا. وهذه أيضا من أمارات وعلامات الساعة، هذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة، قسمها أهل العلم، انتبهوا معي، إلى قسمين. شروط الساعة التي نتحدث عنها وذكرت بعضها الآن، أهل العلم من المحققين قسموها إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. وقسموا العلامات الصغرى إلى قسمين: قسم وقع وقسم لم يقع بعد. اللي وقع يعني قد يكون مضى وانقضى، قد يكون ظهوره مرة واحدة. ومن ذلك بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لا بد من ذكر هذه العلامات وتلكم الأمارات. وأبدأ أولا بالحديث عن العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. علامات صغرى للساعة وقعت ومر زمانها وانقضت، ولكن لابد أن نتعلمها، وهذا العلم فيه خير كثير وأجر عظيم، وهو يزيل الجهل عن الإنسان، ونحن بحاجة إليه، لأن العبد يتقوى إيمانه بمثل هذه الأمور التي أخبرنا بها القرآن الكريم وجاء بها النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فأذكر أولا من علامات الساعة التي وقعت وانقضت وانتهت بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه ووفاته. من أشراط الساعة بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ووفاته، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بإصبعيه هكذا، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الوسطى والتي تليها: بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات الله وسلامه عليه. وده إشارة إلى أن الساعة قريبة. يعني إيه الفرق بين هذه الأصبع وهذه الأصبع؟ قليل بالنسبة لسائر الأصبع، فالساعة قريبة. النبي عليه الصلاة والسلام يبينها لنا بهذه الحركة التي قالها: بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعيه ويمدهما صلوات الله وسلامه عليه. في كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث مع الساعة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي زبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة، بعثت في نسم الساعة. وابن الأثير قال: نسم الساعة من النسيم، وهو أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول أمر وقع من أشراط الساعة وانتهى هو بعثة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت في نفس الساعة، خلاص الساعة ستأتي، الدنيا ستنتهي، الساعة قريبة. ولذلك لابد من الاعتناء بهذه الأمور. أيضا من العلامات، يعني أمارات الساعة الدل عليها التي وقعت وانقضت وانتهت، انشقاق القمر. العلماء اتفقوا على أن القمر انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن انشقاق القمر علامة وأمارة ومعجزة باهرة من معجزات الساعة. قال القرآن الكريم، أو قال الله في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم نقل عن الإمام القاضي عياض قوله: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وروى ذلك عدة من أصحاب، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وظاهر الآية في كتاب رب العباد سبحانه وتعالى يدل على ذلك. ومع كل ذلك، مع كل هذا الواضح في القرآن، نجد أن بعض الناس والعياذ بالله تعالى من المبتدعة أنكروا ذلك وأدخلوا عقولهم في أمر مغيب لا يمكن للعقل أن يصل إليه بحال من الأحوال. ولذلك أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله ساقوا في كتبهم كثيرا من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تدل على هذه الأمارات وتلكم العلامات، ومن ذلك انشقاق القمر. انشقاق القمر ده آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، علامة كبيرة من علامات الساعة. لو جينا للإمام ابن جرير الطبري سنجد روى كثيرا من الأحاديث في تفسيره عن ذلك. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى روى في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر أحاديث صحيحة كثيرة، وقد أخرج ذلك أئمة الصحيحين. فالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أن المشركين في مكة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن علامة أو أمارة أو أن يريهم آية من آيات الساعة، فأراهم صلوات الله وسلامه عليه انشقاق القمر. انشقاق القمر، مشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يريهم أمارة، علامة تدل على الساعة، فأراهم انشقاق القمر. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اشهدوا. انشق القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نصفين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما شاهد ذلك ما ترك الأمر يمر هكذا، وإنما قال لأصحابه: اشهدوا، لأنكم تشاهدون الآن، أنتم ترون الآن انشقاق القمر، فاشهدوا ذلك. أيضا في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، يعني أقرب منه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم في منى: اشهدوا. إذن هذا أمر ثابت، وانشقاق القمر أمارة عظيمة ودلالة باهرة ومعجزة كبيرة من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، الدالة على علامات الساعة وأماراتها، وأنها واقعة وآتية لا ريب في ذلك. ولذلك من ينكر هذا الغيب عليه أن يراجع نفسه. القرآن الكريم تنزل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأخبرهم بذلك، وقد شاهدوا هذا، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى القمر انفلق فلقتين وقال أصحابه: اشهدوا، فشاهدوا، مما يدل على أن هذه حقائق واقعة. وما أخبر به رب العباد في كتابه، وما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه في سنته، يدل على قرب قيام الساعة، ويدل على علاماتها وأماراتها الدالة عليها. هناك علامات كثيرة للساعة إن شاء الله أتناول بعضها في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.